الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فكنا قد وقفنا في شرح بلوغ المرام في كتاب البيوع، باب الهبة والعمرة والرقبة. قول المصنف رحمه الله: باب الهبة والعمرة والرقبة. أورد فيه أحاديث عدة. الهبة معناها العطية التي تكون بلا مقابل، الهبة عطية تكون بلا مقابل ولا عوض. والهبة والهدية قال بعض الفقهاء إنهما بمعنى واحد، وقال بعضهم الهبة عطية بلا مقابل، وأما الهدية فهي عطية منتظرة المقابل منها والعوض منها بلا شرط. وأما العمرة فهو أن يقول إنسان لآخر: استخدم هذا البيت عمري أو عمرك. إن قال عمري فبعد موته يرجع المعمر فيه إلى ورثته. أو يقول إنسان لآخر: هذا العبد يخدمك عمرك. هذا معنى العمرة. والرقبة كذلك يكون في الرقاب كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى من قول الشارح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الهبة والعمرة والرقبة. قال رحمه الله عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأرجعه. وفي لفظ: فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي. فقال: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال: فأشهد على هذا غيري. ثم قال: أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على وجوب المساواة بين الأولاد في الهبة.
هذا الحديث حديث النعمان بن بشير، وهو صحابي صغير، يحكي لنا ما تحمله في حال الصغر وأداه في حال الكبر، وهذا مقبول باتفاق المحدثين رحمهم الله تعالى. يقول: إن أباه نحله نحلة. النحلة هي الهبة، النحلة هي الهبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ولدك نحلته؟ استفهام. فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأرجعه. دل على أن هذه نحلة باطلة، وهذا فيه إشارة إلى أن الهبات والأعطيات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: هبات محرمة. ومن صور الهبات المحرمة أن يهب الإنسان ما لا يملك لشخص آخر، ومن الهبات المحرمة أن يهب الإنسان لأناس مستحقي الحق بالسوية على غير السوية، مثل الأولاد، يعطي بعض أولاده ويحرم بعض أولاده ونحلة وهبة جائزة، وهي التي تكون في الأمور العامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأرجعه. في لفظ: فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقته. قوله على صدقته في إشارة إلى أن ما ينفقه الإنسان على أولاده صدقة، وجاء هذا منطوقا في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه إشارة إلى أن الهبة أو النحلة أو الهدية هي من باب الصدقات العامة. فقال: فعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. العدل بين الأولاد واجب من الواجبات الشرعية. قال: فرجع أبي فرد تلك الصدقة. فيه دلالة على وجوب الرجوع في كل أمر محرم، فيه دلالة على وجوب الرجوع في كل أمر محرم. وفي رواية لمسلم قال: فأشهد على هذا غيري. ظن بعض الفقهاء جواز المفاضلة بين الأولاد لقوله فأشهد على هذا غير، وهذا بعيد، لأن قوله فأشهد على هذا غيري وعيد، فإني لا أشهد على جور، فكيف تشهدني على جور؟ فلما كان فعله جورا أبى أن يكون شاهدا، وأمره أن يبحث عن الجائرين، وحينئذ يكون هذا من باب الوعيد، أي إن فعلك جور فلا يجوز أن أشهد عليه. ثم علل فقال: علل وجوب العدل بين الأولاد: أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ هذه هي العلة. لماذا يجب العدل بين الأولاد؟ لأن الإنسان يريدهم كلهم أن يكونوا برارة، فبناء عليه يجب أن نكون نحن نعاملهم بالسوية حتى يكونوا برارة. وفي قوله أيسرك أن يكون لك في البر سواء، معلوم أن الإنسان يريد أولاده كل من يكون على أعلى وأنقى أنواع البر. فكذلك يجب على الوالد أن يساوي بينهم في الأعطيات. وها هنا مسألة، وهي: متى يجوز للرجل أن يفاضل بين أولاده في العطية؟ الجواب: يجوز للرجل أن يفاضل بين أولاده في العطية إذا كان لمعنى خاص، كزواج أو علاج أو دراسة ونحو ذلك. فمثلا شخص عنده 3 من الأولاد، أحدهم في الجامعة والآخر في الثانوية والآخر لا يدرس، فيعطي يوميا للذي في الجامعة نفقة، وللذي في الثانوية نفقة، والذي لا يدرس لا يحتاج إلى نفقة لأنه يأكل من البيت ويشرب. فدل على جواز المفاضلة عند وجود الداعي والسبب. إذن متى ينهى عن النحل والأعطيات؟ هي النحل المحرمة ينهى عنها إذا كان لا لأمر خاص، وإنما لمجرد الحب أو لمجرد الود. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على تحريم الرجوع في الهبة.
ذكر العلماء رحمهم الله أن العائد في هبته شبهه الشارع بفعل الكلب، وهذا فيه دلالة على أن الأمور التي فيها مشابهة بالحيوانات إما أن تكون محرمة وإما أن تكون مكروهة. فنهينا عن نقر كنقر الغراب، ونهينا عن التفات كالتفات الثعلب، ونهينا عن بروك كبروك الإبل، ونحو ذلك من الأحاديث الكثيرة. هنا قال: العائد في هبتي كالكلب، فشبهه بالكلب فعلا، قال: يقيء ثم يعود في قيء، وهو أمر مستقذر عقلا، وما دام أنه مستقذر عقلا فهو مستقبح شرعا، وما دام أنه مستقذر إيش عقلا فهو مستقبح شرعا. قال في الحديث المتفق عليه: ثم يعود في قيئه. وفي رواية للبخاري: ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يقي ثم يرجع في قيئه. ذكر بعض العلماء مناظرة أو مدارسة بين التلميذ وشيخ، وهو الشافعي شيخا والإمام أحمد تلميذا، أن الإمام الشافعي كان لا يرى بأسا بالرجوع في الهبة. إنسان وهب إنسانا هبة ثم يقول والله أرجع لي هبتي. فاستدل الإمام أحمد بهذا الحديث المتفق عليه على أنه لا يجوز ذلك، العائد في هبتي كالكلب يقي ثم يعود في قي. قالوا أو قيل إن الشافعي قال فأين دليل التحريم، لأن مجرد التشبيه لا يدل على التحريم، ربما يكون للتنزيه. فأورد الإمام أحمد ما جاء في هذه الرواية، قال ليس لنا مثل السوء. الآن وصف من ناحية الشرع بأنه مثل السوء، ولما وصف من ناحية الشرع بأنه مثل السوء دلنا على أن هذا الوصف من السيئات وهي من المحرمات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما وعن ابن عمر بن عباس رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على أنه يجوز للوالد الرجوع فيما وهبه لولده كبيرا كان أو صغيرا، والأم كالأب عند أكثر العلماء. وقال الزهري في الزوجة: يرد إليها إن كان خدعها.
هذه مسألة مهمة في حديث ابن عمر وابن عباس، جواز الرجوع في العطية في حالات مستثنات شرعا، وهل يقاس عليها غيرها عقلا أو لا. هذه الحالة المستثنات شرعا هي قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. لماذا الوالد يجوز له الرجوع في عطيته لابنه؟ يعطي ابنه سيارة ثم يرى منه سوء تصرف فيسحب السيارة. لماذا يجوز للوالد أن يرجع في هبته؟ لسببين: الأول أن الولد وماله ملك للابن للأبي، فإذا أعطاه هبة كأنه أعطى لنفسه مالا لا فرق، فالمال لم يخرج من ماليته، المال لم يخرج من ماليته. هذا السبب الأول. السبب الثاني أن الوالد لا يرجع في هبته في الغالب إلا لمقصد شرعي وعقلي، لذلك جوز الشارع رجوع الوالد في عطيته للولد. والأمر كما قال الشارح، إن كلمة الوالد، كلمة الوالد تساوي الأب ولا أعم؟ أعم. ووالد وما ولد. طيب الآن من اللي يولد؟ الأم ولا الأب؟ طيب ليش نقول الوالد يعني الأب على طول؟ لا، الأب والد والأم والد والجد كذلك. إذن الوالد هو كما قال الشارح الأم كالأب عند أكثر العلماء. لكن هنا سؤال للفطنين من طلاب العلم: هل الأم كالأب نصا أو الأم كالأب بقياس الأولى؟ ها؟ ايش تقولون؟ أعيد السؤال. قال الشارح: والأم كالأب عند أكثر العلماء، يعني جمهور العلماء يرون أن الأم مثل الأب، يجوز لها الرجوع في هبتها لولدها. لكن السؤال الآن: هل يجوز لها الرجوع في الهبة نصا أو قياسا؟ قياسا. إن قلنا أن الوالد يدخل فيه الأم نصا فإذا نصا وليس قياسا. إن قلنا أن الوالد اصطلاح عرفي يطلق على الأب فالأم يدخل بقياس الأولى لعظيم حقها على الولد. لكن قد يقول قائل: حقها على الولد لا يعني حقها على الولد لا يعني أن لها التصرف في مال الولد. على كل حال القول الصحيح وقول الجمهور أن الأم كالأب في جواز الرجوع يرحمك الله، سواء قلنا نصا أو قلنا بقياس إيش الأولى. قال الزهري وهو أبو بكر محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن شهاب الزهري إمام الحديث المدني رحمه الله، قال يرد إليها في الزوجة، يرد إليها إن كان خلاها. هذه المسألة في الحقيقة ليست خاصة بالزوجة، كل من خدع إنسانا فأخذ منه هبة أو هدية فتبين خداعه جاز للمخدوع أن يرجع في هبة. حفظنا القاعدة؟ يعني الآن الزهري رحمه الله يقول في الزوجة يرد إليها إن كان خدعها، قال لها والله أنت ما في مثلك وأنت مدري شنو، قامت وعطت نصف مالها لزوجها، قال لها أنت وأنت وأنت وطيرها في السماء، قال مالي كله لك يا أيها الزوج الوفي. بعد ما أخذ المال قال لها مع السلامة طلقها. هذا الآن إيش نعتبره؟ مخادع. هذا المخادع يجوز للمرأة أن ترجع في هبتها عليه. طيب هذه خاصة بالزوجة أو بكل مخدوع؟ الصواب أنه ليس خاصا بالزوجة بل هو لكل مخدوع. نعم. فإن قال قائل فما وجه الاستثناء إلا الوالد فيما يعطي ولده؟ قال العلماء أي هذا نصا، وما عداه فأنتم تستنبطونه مفهوما. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، رواه البخاري. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على مشروعية الهبة ومكافأة فاعلها واستحباب قبولها إلا لمانع شرعي.
حديث عائشة فيه النص على أن الهدية هي العطية التي في مقابلها عوض. الهدية هي العطية التي في مقابلها عوض بخلاف الهبة، فإنها عطية بلا معاوضة. وأيضا في الحديث دلالة على هدي نبوي كريم، وهو أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أهدي إليه يثيب عليها، ويثيب عليها بأحسن منها. قال بعض العلماء يستحب للملوك والأمراء والعلماء أنه إذا أهدي إليهم أن يثيبوا الهدايا بالهدايا بل وبأفضل منها. نعم. وفيه دلالة على قبول أو استحباب قبول الهدية. هل يجوز رد الهدية؟ هذا السؤال. هل يجوز رد الهدية؟ الجواب نعم، يجوز رد الهدية إذا خشي المهدى إليه أنه لا يستطيع رد صنيع رد الهدية. نعم.
أحسن الله
يعني
إليكم.
مثلا في الـ في الـ في الـ في العرف مثلا الآن أن شخص إذا جاك وأعطاك مثلا سيارة، قال خذ هذه السيارة استخدمها 10 أيام ما دام أنك جاي من السفر، وفي العرف أنه إذا جاء هو من السفر تجيب له نفس السيارة، وانت تعرف انك ما انت قادر على هذه السيارة، سيارة يوميتها 90 دينار ولا 100 دينار، يجوز انك ما تقبلها. ليش؟ لانك ان قبلتها لزمتك المعاوضة. نعم.
احسن الله اليكم. قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة فأثابه عليها فقال رضيت، قال لا فزاده، فقال رضيت، قال لا فزاده، فقال رضيت، قال نعم، رواه أحمد وصححه ابن حبان. قال الشارح الحديث دليل على أن الهدية لا تلزم إلا برضا الواهب.
هذا قول المصنف أن الهدية لا تلزم إلا برضا الواهب، وهو نص الحديث، قال صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم، الهدية مال امرئ مسلم، أعطاك إياه إلا بطيب نفس منه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة لمن وهبت له. متفق عليه. ولمسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها.
ضم ضم السين خطأ، صلحها يا أبو صالح. ولا تفسدوها بكسر السين وليس بضمها.
أحسن الله إليكم. قال: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. وفي لفظ: إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. ولأبي داود والنسائي: لا ترقب ولا تعمر، فمن أرقب شيئا أو أعمر شيئا فهو لورثته. قال الشارح رحمه الله: الحاصل من الروايات ثلاثة أحوال. أحدها أن يقول هي لك ولعقبك، فهذا صريح في أنها للموهوب له. ثانيها أن
يقول هي لك ولعقبك، العقب معروف أنه إيش؟ جيل بعد جيل يتناسل، إذن صار ملك له خلاص. نعم، هذا رقم واحد. ثانيها
أن يقول هي لك ما عشت، فإذا مت رجعت إلي، فهذه عارية مؤقتة وهي صحيحة.
وهي صحيحة لأنه حددها، ويجوز تحديد العاريات إلى مدة من الزمان، سواء كان باليوم أو بالشهور أو بالساعات. يعني إنسان يأتيك ويقول لك أعطني سيارة، تقول له طيب خذ السيارة 6 ساعات ما في بأس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ثالثها أن يقول أعمرتكها ويطلق، فلا ترجع إلى الواهب، وهو قول الجمهور.
نعم.
وعن ابن عباس رفعه: العمرة لمن،
يعني عند الإطلاق أعمرتكها، هذا إطلاق، ما بين أعمرتكها عمري ولا عمرك ولا أبدا، ما قال شيء. قال: فلا ترجع إلى الواهب، لنص الحديث: من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا. من أعمر عمرا يعني إطلاقا، يعني مطلقة، هذه الحالة الثالثة. إذن ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يقيدها بأنها لك ولذريتك، خلاص صارت له ملكا. الحالة الثانية أن يقيدها بحياة نفسي أو بحياة الموهوب له أو بحياة المعمر له. الحالة الثالثة أن يطلق، فحكمه حكم الأول. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنه رفعه: العمرة لمن أعمرها، والرقبة لمن أرقبها، والعائد في هبته كالعائد في غيره. رواه النسائي. وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخل حياتها.
نعم.
حياتها. أحسن الله إليكم. فماتت، فجاء إخوته فقالوا: نحن فيه شرع سواء. قال: فأبى، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقسمها بينهم ميراثا. رواه أحمد.
هذا الرجل الأنصاري لما قال لأمه، أعطى أمه حديقة من نخل حياتها، على الآن النبي صلى الله عليه وسلم يعتبره عمرة مطلقة، اعتبره عمرة إيش؟ مطلقة. فهذا دليل على أن العمرة يعتبر مطلقة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أدخله في الميراث. أما العمرة معروف أن يقول الإنسان هذه أرضي لك تستخدمها عمرك أو عمري، أو هي لك ولذريتك. طيب الرقبة، الرقبة أكثر ما يطلق على الرقاب، على ذوات الرقاب من العبيد والإماء. نعم. يقول هذا العبد لك أو هذه الرقبة لك مدة حياتك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه صاحبه، فظننت أنه بائعه برخص، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم. الحديث متفق عليه. قال الشارح رحمه الله تمامه: فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه. قال الحافظ: سمي الشراء عودا في الصدقة لأن العادة جرت بالمسامحة من البائع في مثل ذلك للمشتري. قال الطبري رحمه الله: يخص من عموم هذا الحديث من وهب بشرط الثواب، ومن كان والدا، والهبة التي لم تقبض والتي ردها الميراث إلى الواهب لثبوت الأخبار باستثناء ذلك.
حديث عمر رضي الله عنه أنه قال: حملت على فرس في سبيل الله، يعني أعطيت الفرس لرجل قلت له اركبها وجاهد فيها، فأضاعه الرجل، ضاع منا الفرس، فظننت أنه بايعه برخص، يعني إذا لقوا له الفرس راح يبيعه لأنه مات لائمة. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم. لماذا؟ جاء في رواية الأخرى تفسير ذلك قال: فإن العائد في هبتي كالعائد في قيد. ما الذي نستفيد من هذه اللفظة مع ما مر معنا من حديث ابن عباس قال: العائد في هبتي كالكلب؟ هناك العائد في هبته مع الخلق، وهنا العائد في هبتي مع الخالق، صار الباب واحد. إذا حديث عمر العائد في هبتي كالعائد في قيئه نص في أنه لا يجوز الرجوع في الصدقات التي تكون لله، وقف كان أو صدق. إنسان أوقف ثلاجة يشرب منها الناس بعدين يحتاجها، ما يصير يرجع فيها ويوديها بيته. إنسان أوقف أرضا لبيت الله عز وجل، ما يصير يرجع فيها وبعدين يخليها مثلا مستودع، خلاص ما يجوز هذا. إذن العائد في هبتي كالعائد في قيئه، حديث عمر دليل على منع الرجوع في الهبات والصدقات التي تكون لرب البرية، وحديث ابن عباس نص في أنه لا يجوز الرجوع في الهبات التي تكون مع الخلق. وقوله هنا قال الطبري: يخص من عموم هذا الحديث، من عموم حديث عمر وحديث ابن عباس، العائد في هبتي كالعائد في قيبه، قال يخص صور، تأملوها. الصورة الأولى: من وهب بشرط الثواب، هذه واحد، شخص جاء وأعطاك هدية ونيته أنك أنت راح تعطيه مقابل الهدية هدية، نطر عليك يوم يومين ثلاث ما أعطيته شيء، وأنت عندك أشياء توزع على الناس ودسيته، أربعة خمسة ستة سبعة، بعدين جاء قال: يا فلان رجع لي هديتي. ليش؟ عسى ما شر، قال: وأنا أعطيتك هدية ظنيتك راح تبي تهديني مقابل الهدية هدية، ما أعطيتني أرجع فيها. هذا على قول أنه يجوز هدية بشرط الثواب. طيب كيف نفهم حديث العائد في هبته كالعائد في قيد؟ قال: العائد في هبته إذا لم يكن قاصدا الثواب، فإن كان قاصدا الثواب فليس داخلا في هذا الحديث. والذي يظهر الله أعلم أن الحديث على عمومه، لا يجوز الرجوع في الهبة سواء كان الرجل قصد الثواب، قصد المعاوضة والمقابلة، أو ما قصد، لا يجوز، وإلا فتحنا الأبواب على الناس ونتعبهم. ومن كان والدا، هذا جاء فيه نص قلنا إلا إيش؟ إلا الوالد على ولد. والهبة التي لم تقبض، وهذا جاء فيه نص، نص حديث أبي بكر مع عائشة في صحيحين أنه أعطى عائشة حديقة ولم تقبض الحديقة حتى أشرف أبو بكر على الهلاك، فقال لها: إن ذاك المال لم تقبضي فهو داخل في الميراث. إذن الهبة التي لم تقبض حكمها حكم المال الذي لم يقبض، يعني أنت الحين إذا نويت أن هذا المال صدقة، حطيت في جيبك 20 دينار، أن هذه صدقة في جيبك، لكنك لم تخرج هذا المال وتملكه الفقير، يجوز لك الرجوع فيها. أنت الآن قلت في نفسك: هذه السيارة لأخي، متى ما جاء أعطيه إياه، ما جاء، يوم يومين ثلاث أربع، شهر شهرين، بعت السيارة لك ذلك، لأنه الهبة التي لم تقبض فصاحبها أولى بها، والتي ردها الميراث إلى الواهب، هذا باتفاق الفقهاء جائز. لو أن إنسانا أعطى أمه هدية، أعطى أباه هدية، ثم مات الأب أو مات الأم، المال الأب مال الأم أليس يرجع للأولاد بالإرث؟ فرجع نفس المال إليك بالإرث فهذا جائز أيضا. نعم. طبعا الطبري يعتبر من أئمة الحديث في الفقه, يعتبر من أئمة الحديث في الفقه, وهو صاحب التفسير, صاحب التاريخ الكبير محمد بن جرير الطبري رحمه الله أبو جعفر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا. رواه البخاري في الأدب المفرد وأبو يعلى بإسناد حسن. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة. رواه البزار بإسناد ضعيف. قال الشارح رحمه الله: الأحاديث تدل على استحباب الهدية لما تورثه من المحبة وإذهاب الحقد.
هذا فيه دلالة على سبب مشروعية الهدية, أن الهدايا تزيد الصلات وتورث المحبات وتذهب الحقد والغلة من القلوب, هذه هي الهدية. وحديث تهادوا تحابوا الذي رواه البخاري في الأدب المفرد وأبو يعلى قال عنه الحافظ ابن حجر إسناده حسن وضعفه بعض أهل العلم, والصواب كما قال الحافظ ابن حجر أنه حديث حسن. وتهادوا فإن الهدية تسل السخي, إذا رأيت إنسان يبغضك, إذا رأيت إنسان يحمل عليك, إذا رأيت إنسان لا ترى منه إلا السوء, أعطيه هدية يذهب كل ما تجده في مقابل ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات, لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. متفق عليه. قال الشارح رحمه الله: فيه الحث على التهادي سيما بين الجيران ولو بالشيء الحقير, لما في ذلك من التأنيس وجلب المحبة.
نعم. النبي صلى الله عليه وسلم حث النساء المسلمات على وجه الخصوص على الإهداء, لأنه يحصل بين الجيران ما يحصل, وهذه الهدايا تذهب تلكم المساوئ التي قد تكون. قال: لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. فإن قال قائل: هذا من الصدقات, قلنا: الصدقات والهبات بابهما واحد, فهذه هبة بالنسبة للجاري وهي صدقة بالنسبة للتعامل مع الله عز وجل. وقلنا في أول الحديث حديث النعمان بن بشير حديث الباب, قلنا إيش؟ أن الهدايا من باب الصدقة, الهبات من باب الصدقة, وهذا نص. قال: لا تحقرن جارة لجارة, أصلا لا يجوز احتقار أي نوع من أنواع الصدقة, كذلك أي نوع من أنواع الهدية ولو أن تهدي له طيبا لا يجوز احتقاره, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمر. شق تمرة؟ طيب قد يقول قائل: شق التمرة زين حلوة نعتبرها اليوم, لكن فرس نشا؟ قال: ولو فرس نشا. تعرفون الظل في الشاة اللي نسميها الباتشة, صحيح تعرفون شو تسمون الباتشة؟ الباتشة في الظل, في رأس الظل في ظفر, هذا الفرسان الشاه ما فيه أي شيء, ما حد يأكل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم من شدة حرصه على أهمية الإهداء بين الجارات يقول: لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسان الشاه. نعم. طيب فإن قالت واحدة: أنا أهدي لها فرسان الشاه أو ما يشبه ذلك أو ما يقاربه, وجارتي تحقر, ما لك ولها, تعاملي مع الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب عليها. رواه الحاكم وصححه, والمحفوظ من رواية ابن عمر عن عمر قوله. قال الشارح رحمه الله: فيه دليل على جواز الرجوع في الهبة التي لم يثب عليها كعطية الأدنى لمن فوقه لقصد الطمع.
على كل حال هذا رأي عمر رضي الله عنه, ورأي عمر على عيننا ورأسنا, ولكنه معارض بنص الحديث العائد في هبته كالعائد في قي حديث ابن عباس, ولذلك خالفه جمهور الصحابة رضوان الله تعالى عليه. نعم. الصواب أن الحديث ليس مرفوع. نعم. من يذكر؟ ما عندك تحقيق الشيخ الألباني؟
لا ليس معي الآن.
طيب شيخ غلام شوف لنا الحديث هذا ايش قال الشيخ الألباني عليه. نعم
شيخ أسألك
الآن.
أسألك الآن
خلي خلص باب اللقطة عشان نقف على الفرائض.
أحسن عليك. قال رحمه الله: باب اللقطة.
طيب خلاص نفتح الباب تفضل. ها ليس له أن يرجع في هبته إلا إذا علم المخادعة، وهي كذلك لو أنها أهدت لزوجها ثم طلقت ليس لها أن ترجع في هبتها إلا إن تيقنت المخادعة بس. أي أنا أعرف على المذهب المالكي. حديث قول عمر: من وهب هبة فهو حق بها ما لم يثب عليها. نعم.
أحسن الله إليكم.
عندك سؤال؟ قول في الباب عشان نخلص من الباب. عندك سؤال في؟ إيه. نعم. من كان متزوج بأكثر من زوجة كذلك الواجب عليه أن يساوي في الهبات إلا إذا كان المفاضلة لمعنى خاص. كذلك الشخص إذا كان عنده إخوة، قال بعض العلماء يساوي بينهم في العطية أيضا أو في الهبات. الهبات للمسؤولين لا تجوز، لا تجوز الهدايا والهبات للمسؤولين مطلقا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول، هدايا العمال غلول، وفي رواية: هدايا العمال سحت، يعني حرام. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما بال أقوام نستعملهم ثم يقولون هذا أهدي إلي وهذا لكم، أفلا جلس في بيت أمي فأهدي له. فدل أنه لا يجوز أن يهدى الهدايا، أن تهدى الهدايا للمسؤولين بتاتا أبدا، إلا لشخص كان يهدي قبل أن يتولى المسؤولية لأخوة بينهما أو جيرة أو صحبة، فهذا يمشي على عادته السابقة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب اللقطة.
عندي سؤال في الهدايا قبل ما نمشي اللقطة. قلناها في أول الدرس، أنت جاي متأخر. قلنا بس أنت غايب. طيب نعم في أول الدرس قول.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب اللقطة. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. متفق عليه. قال الشارح: الحديث دليل على جواز أخذ الشيء الحقير الذي يتسامح بمثله ولا يجب التعريف به، وفيه الحث على التورع.
اللقطة جمع اللقطة اسم جنس يجمع على لقط ولقطة مفرد، يعني اسم جنس. دائما قلنا الفرق بين الاسم الجنس في الجمع والمفرد التاء، وهو اسم يطلق على كل ما يجده الإنسان في الطريق، كل ما يجده الإنسان في الأماكن العامة من المتمولات تسمى اللقطة. والفرق بين اللقيط واللقطة: اللقيط خاص ببني آدم، من وجد صغيرا أو طفلا فإنه يسمى لقيطا، ومن وجد المتمولات فإن ذلك يسمى لقطة. وبهذا فرق يكون ثم فرقا بين اللقيط واللقطة في الأحكام وكذلك في الآثار. حديث أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكل. قال الشارح: فيه دلالة على جواز أخذ الشيء الحقير الذي يتسامح بمثله. هذا واحد. الأشياء تنقسم إلى قسمين بحسب الأعراف: أشياء حقيرة لو أنها سقطت ما بحث أصحابها عنها مثل ربع دينار والدينار ونحو ذلك، مثل القلم بخمسين فلس، مثل الغترة أبو أربع دنانير، مثل حذاء أبو دينارين مثلا. هذه أشياء لا يبحث عنها الناس عادة، مثل التمرة، حلوة في الطريق، فهذه أمور لا يبحث عنها الناس. فهذه ما دام لا يبحث عنها الناس يجوز أخذها ولا يجب التعريف فيه، وإن كان التورع فيه أمرا آخر. القسم الثاني من أموال الناس ولقطة الناس أمور ثمينة الناس يبحثون عنها في العرف. واحد مضيع 20 دينار يدور، مضيع ساعة ثمينة 100 دينار مثلا، مضيع قلم، هاتف مو أبو دينارين، هاتف أبو 200 دينار. فهذه أشياء ثمينة، هذه هي اللقطة. أما الأول فهي لقطة على وجه التسامح، وأما من حيث التملك فيجوز ولو من غير تعريف. وفي الحديث دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم تورع عن أكل الصدقة، عن أكل التمرة، خشية أن تكون من الصدقة. وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم على إيش؟ على أنه أراد أن يأكل تمرة من الطريق، فهذا فيه تواضع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وبل أمرنا بذلك، أن إذا وجدنا شيء في الطريق لا يجوز أن ندوس عليه، بل نحترمه ونوقره، وإذا لم نرد أكله على الأقل إيش؟ نجنبه مداس الأقدام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة، فقال: اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة، فإن شيخناها
كيف؟
هنا فإنه
لا فإن جاء صاحبه، هذا خطأ مطبعي، صلحوا فإن بالسكون النون.
أحسن الله إليكم. قال: فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال: فضالة الغنم. قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: فضالة الإبل. قال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. متفق عليه. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على جواز أخذ اللقطة ووجوب التعريف بها، وجواز التصرف فيها بعد الحول ووجوب دفعها بالصفة، وفيه الحث على أخذ الشاه لئلا تضيع. قال الشافعي رحمه الله: لا يجب تعريف الشاه إذا وجدت في الفلاة، وأما في القرية فيجب. قال العلماء: حكمة النهي عن التقاط الإبل أن بقاءها حيث ظلت أقرب إلى وجدان مالكها لها. وقالوا في معنى الإبل: كل ما امتنع بقوته من صغار السباع.
حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أصل من أصول الأحكام المتعلقة باللقطة. أولا، النبي صلى الله عليه وسلم أمر الملتقط أن يعرف عفاص ووكاء ما التقط. العفاص اللي هو القماش أو نوع الشيء الذي فيه المال، يعني المحفظة مثلا. أول ما يجيك شخص يقول لك: أنا ضيعت محفظة، تقول: شنو لونها؟ قال: والله ضيعت دنانير ذهبية في قماش. تقول: ما لون القماش؟ ووكاءها شلون مربوط؟ الوكاء ربط، يعني شلون الفتحة اللي تدخل منها الدنانير. ثم عرفها سنة، دل على أن كل الملتقطات المحترمة التي يبحث عنها الناس تعرف سنة، لأن الشارع لم يفرق بين القليل منه والكثير، وإنما فرق بين الحقير وغير الحقير. إذن تعرف سنة كاملة. طبعا هذا عام في جميع البلدان إلا مكة والمدينة. مكة بالإجماع، لأن لقطة مكة لا تملك ولو جلست عندك 10 سنوات، لا تملك، تبقى تعرف بها أبد الدهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عرفها أبد الدهر. وأما لقطة المدينة فعلى الصحيح من أقوال أهل العلم أن حكمها حكم لقطة مكة، وأما ما عدا ذلك من الأماكن فإن لقطتها تعرف سنة. أنت الآن رايح الكويت ووقفت سيارتك جنب الطريق ومشيت ولقيت مال، ماذا تفعل الآن؟ الآن أنت بين خيارين، إما أن تسلمه للمسؤولين وإما أن تعرفه بنفسك. إن عرفته بنفسك لزمك التعريف سنة كاملة. طيب هنا سؤال، أين يعرف الإنسان؟ يعرف الإنسان في مجامع الناس القريبة من مكان الضالة، يعرف الناس في مجامع الناس القريبة من مكان الضالة. واليوم يمكن التعريف بالجرائد مثلا. طيب على من قيمة التعريف؟ قيمة التعريف من نفس المال الملتقط، من نفس المال الملتقط. قال فإن جاء صاحبها وإلا فشأنه كبير، دل على أن اللقطة تملك في غير مكة والمدينة بعد سنة بشرط التعريف، بعد السنة بشرط التعريف. قال فضالة الغنم، الآن سأله أول شيء عن مطلق اللقطة اللي هي الأموال والدنانير والدراهم، الآن سأله عن الشاة، قال هي لك أو لأخيك أو للذئب، يعني أخبره أن الأمر بين ثلاثة، إما أن تأخذها أو يمكن صاحبها يأتي ويأخذها وهو أخوك، أو أنك لا أنت تأخذها ولا هو يأتي فالذئب يأتي ويأكل هذه الغنمة. ففيه دلالة على حث اللقطة، على حث أخذ اللقطة إذا خيف الضياع. ولهذا قال الشارح رحمه الله وفيه الحث على أخذ الشاة لئلا تضيع. وفي هذا المعنى كل شيء يخاف ضياعه، حكم كل شيء يخاف ضياعه حكم الغنم، وكل شيء لا يخاف ضياعه حكمه حكم الإبل. شفت سيارة واقفة على الطريق، سيارة واقفة على الطريق ما حد يقدر يسوي فيها شيء، خلها. لكن شفت محفظة ملقاة، إذا خليتها يمكن يجي لص يأخذها، صح ولا لا؟ طيب إذا لابد أن تلتقطها. دخلت مواضع المسجد فوجدت هاتف، خشيت إن تركتها حتى يعود صاحبه يأخذها بعض الأولاد، إذا تأخذها ثم تسأل عنها. هذه الأحكام منصوص عليها في هذا الحديث، أن ما امتنع بقوته، ما امتنع بقوته من الضياع أو عرفا فإنه لا، الأفضل أن لا يؤخذ. وما لا يمتنع لا عرفا ولا بقوته الامتناع فإنه يلتقط استحبابا. نعم، كيف يأخذه يعرفه لمدة سنة. نعم نعم، يبي يروح ما يروح، ما يروح لين يخلص. إذا يروح يخلي خبر عند شخص في المنطقة، يعني مثلا إنسان من أهل مصر وجد لقطة في الكويت، هو يريد أن يسافر، وجد 1000 دينار مثلا يريد أن يسافر، فهو الآن بين خيارين، إما يسلم المال للمغفر وهم يدورون، وإما أنه يوكل شخصا ليعرف بهذا المال حتى يقضي سنة، إذا قضى سنة بعد ذلك يصبح المال له. إن خاف على ضياع المال من السفهاء واللصوص قال بعض العلماء يكره ولا يأثم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها، رواه مسلم. قال الشارح الحديث دليل على تحريم إيواء الضوال إلا للتعريف بها. قال في الاختيارات ومن استنقذ مال غيره من الهلكة ورده استحق أجرة المثل ولو بغير شرط في أصح القولين، وهو منصوص أحمد وغيره انتهى. وقد نص الأئمة على من باع لغيره دابة مريضة بحيث لو تركها لم تقدر على المشي جاز ذلك، وإن لم يكن وكيله إذا حفظ الثمن، لأن ذلك من الإحسان. وقد قال الله تعالى: ما على المحسنين من سبيل.
الحديث حديث: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها، وعيد شديد في من يلتقط اللقطة ولا يعرفها. وقال بعض العلماء إن هذه كبيرة من كبائر الذنوب، إنسان يأخذ المال الملتقط ولا يعرف، قال هذه كبيرة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصفه بأنه ضال. وقوله في الاختيارات، الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام أبي العباس بن تيمية، قال: ومن استنقذ مال غيره من الهلكة ورده استحق أجرة المثل. هذه فائدة لطيفة. لو أن إنسانا وجد مالا والرياح تلعب بهذه الأوراق النقدية، فخشي إذا لم يجمعها أن الرياح تتلفها أو تضيعها، فجمع هذه الأوراق النقدية وتعب في ذلك، فجاء صاحبها، فإنه يستحق أجرة المثل على هذا الذي فعل. وهكذا في كل مال يخشى ضياعه فعمل الملتقط فيه عملا فحفظه وصانه يستحق فيه أجرة مثله. لو وجد إنسان عند البحر سفينة تغرق وليس ثم أحد، لا صاحبها ولا غيره، فأنقذ السفينة من الغرق بأن جرها إلى الشاطئ أو أبعدها عن مكان الغرق، فإنه يستحق أجرة المثل اتفاقا. كذلك لو خشي أن المال يتلف فاستطاع أن يحافظ على بعض المال لا كله، فإنه محسن ويستحق أجرة المثل أيضا. مثال ذلك: لو أن رجلا رأى سيارة تحترق فلم يجد طريقة لإطفاء هذا الحريق من السيارة إلا بسكب الماء على المكينة، معروف أن هذا ربما يتلف المكينة، فأتلف المكينة وأتلف داخلية السيارة بالماء، لكنه استنقذ عامة السيارة فلا شيء عليه لأنه محسن ويستحق أجرة المثل على هذا الفعل. طيب لو أن إنسان وجد دابة تموت خشية، لأنها على الموت شارف، خشية إن ترك أن تموت وتصبح ميتة، فأخذ السكين وذبحها، فالصحيح أنه محسن ولا شيء عليه ولا يضمن المال وله أجرة المثل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ إفاصها ووكاءها، ثم لا يكتم ولا يغيب، فإن جاء ربها فهو حق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي، وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على استحباب الإشهاد عند الالتقاط.
نعم، هذا هو حكم الزائد في الحديث، استحباب الإشهاد عند الالتقاط، ولم يقل أحد بالوجوب، واستحباب الإشهاد عند الدفع أيضا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج، رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله: المراد ما ضاع في مكة، كما في حديث أبي هريرة: لا تحل لقطتها إلا لمنشد. وفيه دليل على أن النهي عن التقاطها للتملك لا للتعريف.
لا تحل لقطتها إلا لمنشد، في بعض الروايات أبد الدهر، لأن مكة لا يجوز التقاط اللقطة فيها، ما في إلا شخصين، يأخذ يعطيها للحكومة أو يأخذ ويعرف بها، أبد الدهر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا يحل ذو ناب من السباع، ولا الحمار الأهلي، ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها. رواه أبو داود. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على أن اللقطة من مال المعاهدين كاللقطة من مال المسلمين، وفيه تحريم أكل السباع والحمير، ويأتي في الأطعمة إن شاء الله تعالى. وعن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا: إذا مر أحدكم بحائط فليأكل ولا يتخذ خبنة،
خبنة أو خبنة يجوز.
أحسن الله عليكم، ولا يتخذ خبنة. رواه الترمذي واستغربه، الله أعلم.
الحديث المقدام ابن معدي كرب أو ابن معدي يكرب، يجوز هذا وهذا، فيه دلالة على أن مال المعاهد كمال المسلم يجب المحافظة عليه. وأما حديث إذا مر أحدكم بحائط فليأكل ولا يتخذ خبنة أو خبنة، أي لا يتخذ لنفسه أشياء زائد عن الأكل، والله تعالى أعلم. حديث عمر رضي الله عنه، حديث ابن عمر: إذا مر أحدكم بحائط فليأكل ولا يتخذ خبنة، فيه إشارة أن الإنسان إذا دخل بستانا من بساتين المسلمين المفتوحة، لأن إذا كانت مغلقة لا يجوز التسور عليها، فإن كان دخل الإنسان بستانا مفتوحا فله أن يأكل منها من دون أن يتخذ كمية ليخرج بها، هذا المقصود بهذا الحديث. طيب، وإذا كان الزرع عاما مثل النخيل المزروعة على الشوارع العامة، فهذه لعموم المسلمين، يجوز لأي مسلم أن يأخذ منها وأن يأكل منها. وإذا أمر ولي الأمر بأنه لا يجوز أخذه، وأن ذلك لوزارة الزراعة مثلا أو لهيئة الزراعة والثروة السمكية مثلا، فحينئذ لا يجوز حتى هذا. حديث اللي في آخر باب الهبة، حديث ابن عمر: من وهب هبة فهو حق بها ما لم يثب عليها. رواه الحاكم وصححه. قال الحافظ: والمحفوظ من رواية ابن عمر عن عمر قوله، والشيخ الباي رحمه الله ضعف المرفوع منه، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد. عندكم سؤال تفضل. إن شاء الله إذا كنا أحياء بعدين ندخل في الفراش. نعم. كيف؟ من حمار لجلده، على كل حال أبوه مات على الجاهلية ولم يسلم. نعم. وكانت العرب تسمي أبنائها بأسماء الدواب تشبيها لها بقوتها. لا الحين موجود فلان ذيب، ايش معنى ذيب؟ ها؟ يقول فلان أسد، يعني شنو؟ فلان نمر. فلان يقول إذا شبهوه بالحقود يقولون فلان مثل الناقة، يحقد مثل الجمل يحقد. نعم. وإليك. الذي يظهر الله أعلم أن الناس اليوم يعني يتساهلون في ربع دينار فما دونه، ربع دينار الذهب فما دونه. طيب، الدينار الذهب كم يساوي؟ الدينار الذهب يساوي تقريبا الآن 44 دينار وشوي. إذن معنى هذا الكلام ما زاد عن 10 فهو نفيس عند الناس، لأنه يستحق عليه قطع اليد، واضح؟ وما كان دون 10 فهو رخيص ولا يستحق عليه قطع اليد. إن قال للناس: يا جماعة من ضيع مال لقيت، جاء أحد سأل، وإلا له أن يتصرف فيه لنفسه أو بهبته أو بالصدقة بالنية عن صاحبه. نعم. وينك؟ نعم، هذا سؤال جميل. جلسنا مرة مع شيخنا الشيخ حسين آل الشيخ القاضي في المدينة النبوية سابقا، وإمام الحرم المكي، والمدرس بالجامعة الإسلامية، نتناقش حول هذه القضية، لكن لا يوجد نص صريح، لا يوجد، إنما هي عمومات، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إن نبيك إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتي. فإذا حصل التحريم دل على أن الأحكام المتعلقة بالتحريم مثل اللقطة هي موجودة في المدينة، هذا هو وجه الاستدلال. ولكن المسألة الجمهور على أن لقطة المدينة ليست كلقطة مكة.
نعم.
اللقطة نعم، إذا وجد شاة أو وجد ناقة أو بقرة قريبة الموت أو شارفة على الموت إن لم يذبحها ماتت، يجوز له أن يذبحها. وإذا جاء صاحبها له أن يأكلها. إذا جاء صاحبها يقيم الدليل على أنها كانت شارفة على الموت فلا يلزم حينئذ بشيء. يشهد، ما قلنا يشهد قبل قليل ولا لا؟ نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.